أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا أو مجلسنا 62 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن فيه مع الباب 76، باب احتمال الأذى. باب احتمال الأذى. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وفي الباب آيات كثيرة، كما فيه الأحاديث السابقة في الباب قبله، وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله، بل والآيات أيضا. الحديث الأول في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. وقد سبق شرحه في باب صلة الأرحام. نأتي إلى الشرح بصفة عامة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب احتمال الأذى. الأذى هو ما يتأذى به الإنسان من قول أو عمل أو غير ذلك. والأذى إما أن يكون في أمر ديني أو أمر دنيوي. فإذا كان في أمر ديني بمعنى أن الرجل يؤذى من أجل دينه، كان في هذا الصبر على الأذى أسوة بالرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لأن الله يقول: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. الآية: أوذوا حتى أتاهم نصرنا، حتى أتاهم نصر الله عز وجل. والإنسان إذا كان معه دين وكان معه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فلا بد أن يؤذى، ولكن عليه بالصبر، وإذا صبر فالعاقبة للمتقين. وقد يبتلى المرء على قدر دينه فيسلط الله عليه من يؤذيه امتحانا واختبارا، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني إذا أوذي في الله من جهة دينه وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ودعوته للخير جعل هذه الفتنة كالعذاب، فنكص على عقبيه والعياذ بالله. وهذا كقوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يعني أن بعض الناس يعبد الله على طرف وليس عنده عبادة متمكنة، فإن أصابه خير ولم يأته فتنة ولا أذية استمر مشى واطمأن، وإن أصابته فتنة من شبهة أو أذية أو ما أشبه ذلك انقلب على وجهه والعياذ بالله خسر الدنيا والآخرة. فالواجب الصبر على الأذى في ذات الله عز وجل. وأما الأذى فيما يتعلق بأمور الدنيا ومعاملة الناس فأنت بالخيار، إن شئت فاصبر وإن شئت فخذ بحقك، والصبر أفضل، إلا إذا كان في الصبر عدوان واستمرار في العدوان فالأخذ بحقك أولى. ولنفرض أن لك جاراً يؤذيك بأصوات مزعجة أو دق الجدار أو إيقاف السيارة أمام بيتك أو ما أشبه ذلك، فالحق أذن لك وهو لم يؤذيك في ذات الله، فإن شئت فاصبر وتحمل وانتظر الفرج، والله سبحانه وتعالى يجعل لك نصيرا عليه، وإن شئت فخذ بحقك، لقول الله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. ولكن الصبر أفضل ما لم يحصل بذلك زيادة عدوان من المعتدي، فحينئذ الأفضل أن يأخذ بحقه ليردعه عن ظلمه. فهذا في معنى عنوان الباب، باب احتمال الأذى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى آيتين سبق الكلام عليهما في الباب السابق، باب الحلم والرفق والأناة، والآيتان: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، قوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. سبق في الباب السابق وفي محاضرات قريبة بما أغنى عن إعادته الآن. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، يعني فماذا أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك، يعني ناصر فينصرك الله عليهم ولو في المستقبل، لأن هؤلاء القرابة والعياذ بالله يصلهم قريبهم لكن يقطعونه ويحسن إليهم فيسيئون إليه ويحلم عليهم ويعفو ويصفح، ولكن يجهلون عليه ويزدادون. فهؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما تسفهم المل، والمل هو الرماد الحار، وتسفهم تعني تلقمهم إياه في أفواههم، وهو كناية عن أن هذا الرجل منتصر عليهم، وليس الواصل لرحمه من يكافئ من وصله، ولكن الواصل حقيقة هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، ولكن الواصل حقيقة هو الذي إذا قطعت رحمه أو قطعه رحمه فهو الذي يصل، فهذا هو الواصل حقا. فعلى الإنسان أن يصبر ويحتسب على أذية أقاربه وجيرانه وأصحابه وغيرهم، فلا يزال له من الله ظهير عليهم وهو الرابح وهم الخاسرون. فقنا الله وإياكم لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. وكان هذا كالتتمة للباب السابق، باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع، باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. قال الله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي الباب حديث عائشة السابق في باب العفو، في باب العفو. وعن أبي مسعود عقبة ابن عمرو البدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليجوز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. الشرح. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. حين أشار إلى أن حديث عائشة في الباب باب العفو هو جزء من هذا الباب، باب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله، أراد حديث السيدة عائشة رضي الله عنها الذي سبق بيانه في باب العفو، فيه ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى. إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. هذا الحديث هذا بابه، وهذا يعني أوسع وأعم من الأحاديث التي ذكرها، ولذلك لم يغفله. فقال: وفي الباب حديث عائشة السابق في باب العفو، إلا أنه لم يذكره بتمامه واكتفى بالإشارة إليه لأهميته. هو لو لم يكن مهما في الباب، وأنه ترجم عملية لهذا العنوان باب الغضب إذا انتهكت حرمات الله أو حرمات الشرع والانتصار لدين الله، باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. ممكن الانتصار تبقى مع يعني استئناف، وممكن والانتصار لدين الله يبقى من باب العطف على مجرور، باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى، أو تكون استئنافا فترفع. فالحديث واضح، ترجمة للعنوان: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. وهنا ذكر مثالا لهذا العنوان حديث معاذ رضي الله عنه، لا هو يعني أقصد فعل معاذ، وإلا فالحديث عن أبي مسعود البدري، أبي مسعود عن أبي مسعود عقبة بن عامر ابن عمرو، عقبة بن عمرو البدري قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح، في رواية صلاة الغداء، من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز، في رواية فليجوز، يتجوز يعني، مش يتجوز اللي هي باللهجة العامية المصرية يتجوز، فلان اتجوز وفلان اتجوزت، لا، من الإيجاز وليس من الزواج. وإحنا الصعايدة نقوله إيه؟ الجيزة. دي ما كانتش جيزة، دي كانت جيزة يعني مهببة ولا منيلة كده يعني. فالفلاحين يضحكوا على كلمة إن إحنا بنقول الجيزة دي والجيزة دي، وهم عارفين إن الجيزة دي اسم محافظة في القاهرة الكبرى يعني، هي جيزة وهي جوازة وكده يعني. لا، لا جيزة ولا جوازة، هنا الكلام عن إيه؟ فليوجز أو فليتجوز من ال من ال إيه؟ من ال من الإيجاز. تجوز يعني يوجز. كان عندنا في البلد كلم يا مولانا ووجز، إيه وجز؟ ها؟ ويقول له إيه؟ يقول له: خير الكلام ما قل ودل. ولسه الراجل ما اتكلمش، لكن وبعدين يحكوا قد كده، بس اول ما تيجي الموعظه: ايوه مولانا اتكلم ووجز، ادي كلمه فليوجز، فايكم اما الناس فليوجز، فان من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجه. متفق عليه. انا قلت لكم قبل كده في حديث معاذ هذا لما طول وقرا سوره البقره، والنبي عليه الصلاه والسلام كان يعني تخيل واحد بيصلي العشاء في سوره البقره. يعني انا من لسه من شويه مصلي العشاء بالناس، فقرات التكوير والانفطار، وده وارد في نفس حديث معاذ لما كان يقول له: اين انت من التكوير، واين انت من الانفطار، واين انت من الطارق، واين انت من الشمس وضحاها، وذكرنا هذا عند ذكر فضائل هذه السور يعني، واين انت من اذا السماء انشقت. جاءت الروايات بمثل هذه السور، فحمدت الله انه محدش يعني تعلق على الصلاه لأن ضيف، وعارفين أنتوا كل جديد ولغير، وأنه مطرب الحي لا يطرب، وأنه الشيخ البعيد سره باتع، فيمكن كمان كانوا مبسوطين. لكن هنا حتى لو انبسطوا ما بيقولوش يعني، وإذا حب يجملك يقولك ما قصرت يا شيخ. لكن أنا في تركيا لا، كان معنى أن أنا أصلي بالتكوير والانفطار، يعني ما كنتش أقدر أقول لك رد الفعل هيبقى شكله إيه. ده كانوا بيزعلوا قوي لما كان التشهد يعني غير اللي هم ألفوه، يعني كان التشهد الأول أو الأخير، لا يعني تبقى القراءة خفيفة، بس لا أنت طولت التشهد، لا أنت طولت الجلوس بين السجدتين، أنت طولت الرفع من الركوع. يا إخوانا مش كده، في إيه؟ أنا أفتكر بقى يعني مر علي عمر، يعني في عاوز أقول حاجة كده، عد عليها فترة طويلة، فكنت في قرية في الجيزة وصليت بالناس، فكان ورايا واحد نجار، أنا ما أعرفش حي ولا ميت، إنما هترحم عليه، فالآن يعني أنا من النوع اللي بحاول يعني يطمن في الصلاة، يعني يطمن شوي ويشوف السنة إيه، وبشوف أخف السنة وبعملها. فالراجل ده مش نسيله، لأنه ما لولاش أزهر يا شيخ خير، قال يعني الحديث بيقول من أمة فليخفف، شوف بقى نطق الرجل الحديث، يعني من أمة فليخفف، فإن فيكم اليتامى والعيال الصغيرة. من ساعتها أنا حفظت منه، طبعا في حاجات بتحفظ وتتحفر في الذاكرة من الصغر أكثر من بتاعة امبارح والسنة اللي فاتت. فقعدت أضحك وحب أضحك إخواننا، أقول لهم حديث الرجل النجار ده، من أمة فليخفف فإن فيكم اليتامى والعيال الصغيرة. وده اللي خلاني بقول إيه؟ خلاني أقول أنا لا شفت عامي ولا متعلم مش حافظ حديث من أمة بالنسبة ليخفف، كل الناس حفظاه، بس لأنه بيوافق هوا عندهم، يعني عاوزين صلاة سريعة، فيبقى من أمة بالنسبة ليخفف. طب مش يشوف الحديث وتشوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إزاي، وتشوف مناسبة الحديث وإرادة الحديث، يعني يا جدعان هو كده والسلام. طبعا يعني هو اللي بيحاول يعملوه دلوقتي إيجاد الدين البديل، اللي هو يعني الدين الإيزي السهل ده، اللي هو كل حاجة فيه حلال حلال حلال. فإن لله وإنا إليه راجعون. فالحديث هذا حديث طويل، وطبعا هيورده الإمام النووي رحمه الله في أكثر من باب، يعني ممكن يورده في باب من يؤم الناس، في باب التخفيف الإمامة كذا كذا، وهنا في باب الموعظة اللي شدت فيها النبي عليه السلام على معاذ وعلى أي حد مثل معاذ، إذا انتهكت حرمات الشرع في عقول الراوي، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، يعني في المواعظ العادية بتكلم منبسط عليه الصلاة والسلام، لكن المرة دي في ناس هتترك الصلاة عشان الإمام، لا ده موضوع كبير، ده فتنة كبير. ما أعرف يعني دلوقتي في ناس يخلوا الإمام هو اللي يترك الصلاة، مش هم يعني، فيصلوا هم بقى، فنسأل الله السلامة والعافية، يعني يترك الصلاة يعني يترك لهم الجامع، يعني يترك لهم الإمامة. وهنا جاء علي وقت والناس دول اللي هم كده، لا صلي يا شيخ بينا، لا أصلي بيكم دعوني. فكان أي حد يتقدم يصلي، وياريت يحسن، ياريت يحسن، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالحديث أو الباب في باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع. والغضب له عدة أسباب، منها أن ينتصر الإنسان لنفسه، يفعل أحد معه ما يغضبه فيغضب لينتصر لنفسه، وهذا الغضب منهي عنه، وهذا الغضب منهي عنه، لأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا يقول أوصني وهو قل لا تغضب، سبق ذكره في الباب السابق. والثاني من أسباب الغضب الغضب لله عز وجل، بأن يرى الإنسان شخصا ينتهك حرمات الله فيغضب غيرة لدين الله وحمية لدين الله، فإن هذا محمود ويثاب الإنسان عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا من سنته، ولأنه داخل في قوله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم شعائر الله وتعظيم حرمات الله أن يجدها الإنسان عظيمة وأن يجد امتهانها عظيما فيغضب ويسأر لذلك، فيغضب فيغضب ويسأر لذلك حتى يفعل ما أمر به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك. ثم ذكر المؤلف آية ثانية وهي قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بنصر الله نصر دينه، فإن الله سبحانه وتعالى بنفسه لا يحتاج إلى نصر، هو غني عن من سواه، لكن النصر هنا نصر دين الله بحماية الدين والذب عنه والغيظ عند انتهاكه وغير ذلك من أسباب نصر الشريعة. ومن هذا الجهاد، الجهاد في سبيل الله، القتال لتكون كلمة الله العليا، هذا من نصر الله، وقد وعد الله سبحانه وتعالى من ينصره بهذين الأمرين، ينصركم ويثبت أقدامكم، فينصركم على من عاداكم ويثبت أقدامكم على دينه حتى لا تزلوا. فتأمل الآن، إذا نصرنا الله مرة أثابنا مرتين، إذا نصرنا الله أي نصرنا دين الله مرة أثابنا مرتين، ينصركم ويثبت أقدامكم. ثم قال بعدها والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، يعني أن الكافرين أمام المؤمنين الذين ينصرون الله لهم التعس وهو الخسران والذل والهوان، وأضل أعمالهم يعني يكون تدبيرهم تدميرا عليهم، وتكون أعمالهم ضالة لا تنفعهم ولا ينتفعون بها. ثم ذكر حديث عقبة ابن عمرو البدري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل هذا في الروايات المفسرة كان طول اليوم في الحقل، يعمل في حقله وتعبان، وكانت الرواية هناك عن صلاة العشاء، وطبعا معاذ بيصلي بهم العشاء وبيصلي بهم الفجر وبيصلي كل الأوقات، إمام قومه، عينه النبي عليه الصلاة والسلام إمام قومه، فهو لم يستطع أن يحتمل أن يحتمل الصلاة الطويلة التي صلى بها معاذ حين قرأ بسورة البقرة كاملة. ده من اللطائف والطرائف اللي حصلت في صلاة الفجر. طبعا أول حاجة ناخدها إن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام صلى الفجر فقرأ بسورة البقرة كاملة. ورى سيدنا عمر فبيقول له كادت الشمس أن تطلع علينا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أبي بكر، فرد ردا سبحان الله، هو يعني واتقوا الله يعلمكم الله، رد ردا فقيها، رد واحد فقيه، قال لو طلعت علينا لم تجدنا غافلين، لو طلعت علينا لم تجدنا غافلين. ها خلاص ما دام احنا بدأنا الصلاة في وقتها وخلصنا الركعة الأولى، لو جات الشمس طلعت واحنا في الركعة الثانية معفو عنها، لأنه من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، يعني لو أدرك ركعة في الوقت دون أن يخرج أدرك الصلاة. فقال لو طلعت علينا لم تجدنا غافلين. صلاة الفجر أيضا ذكر في قصص التابعين أن واحدا صلى الفجر بالناس فقرأ سورة البقرة كاملة، طبعا شديدة، فبعد ما خلص قال لهم عيدوا الصلاة أنا صليت من غير وضوء، فما كان منهم إلا انهالوا عليه بالضرب، فشكى ذلك لأمير المؤمنين في زمان، فقال لهم يعني أنتوا ليه ضربتوا الإمام؟ قال يا أمير المؤمنين صلى بنا الفجر بالبقرة كاملة، وبعدين بعد ما خلص راح يقول لنا عيدوا الصلاة عشان أنا على غير وضوء. قال لو أنا كنت معاك وكنت اشتركت في الضرب، يعني أنا أمير المؤمنين لو أنا موجود كنت يعني زدته. ولذلك أنا كنت أقول إيه، هو في حد زي سيدنا معاذ ده لو شفتوه اضربوه ما مش هتلاقيه. فأنا يعني زي ما تقول إيه، مش بقول لهم اضربوا سيدنا معاذ أول هيعمل عمل سيدنا معاذ وأنا مطمن إنه هيحصل، لا مش هيلاقوه أصلا، فده عامل زي افتراض المستحيل. يعني الحاجة من طرف الفجر برضو والتطويل فيها إنه إمام بيهيئ الناس إنه هيقرأ في صلاة الفجر فهيطول، فراح قال لهم يا جماعة انتبهوا أنا هقرأ اليوم بسورة البقرة، يعني هيئوا نفسيكم كده أن أنتوا هتقفوا وتطولوا يعني وراي. فقرأوا وعدت على خير، وربما كان يقرأ حذر بحيث يعني ما تطلعش الشمس، الحذر اللي هو القراءة السريعة. لكن سورة البقرة يعني 286 آية جزئين ونص إلا قليلا، فالراجل ده حب يقدم لهم مكافأة تاني يوم، يعني إذا كنت أنا طولت مبارح قوي فأنا النهاردة هخفف عنكم قوي. ما يا جماعة أنا مبارح قرأت سورة البقرة، النهاردة أنا ناوي إن شاء الله أقرأ بسورة الفيل. واحد مش حافظ القرآن وراه راح عليه بقى امبارح سورة البقرة وعمل كل اللي عمله دخل الوقت ده كله، ما لما يقرأ بسورة الفيل فهو حسبها بقى ايه بالحجم والأوزان يعني. من لما يقرأ سورة الفيل النهاردة يعمل فينا يخلص على يدين الظهر، خد بعضه انسحب من المسجد يعني. فكان هذا من الطرائف واللطائف اللي بتقال في قضية قضية التطويل في الصلاة يعني. وألهمنا الشيخ كشك لما يقول له يا عم ده من أما بالنسبة لخفف، كان سيدنا معاذ قرأ سورة البقرة إنما أنا قرأت الفيل، قال له الفيل أكبر من البقرة برضه يعني، مش خلصانين يعني. فسيدنا الإمام النووي ذكر حديث عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح أو الفجر من أجل فلان مما يطيل بنا. هنا قال الصبح والفجر، والرواية الأخرى اللي في البخاري برضو صلاة الغداء، والرواية اللي كنت بحكيها من شوية كانت صلاة العشاء. المهم هو دع بسيدنا معاذ تقريبا التطويل يعني، كان عشاء كان فجر. وكان هذا الإمام يطيل بهم إطالة أكثر من السنة، ده غير في جزئية معروفة إنه معاذ مش يعني عامل إيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال له أنت إمام قومك، لكن في نفس الوقت هو عاوز يصلي زي النبي، يصلي ورا النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ما يصلي ورا النبي عليه الصلاة والسلام يروح يصلي بقومه. طب لما أنت تأخرت خفف، لا يطيل بهم وإطالة أكثر مما هو معهود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما رأيته غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. قال يا أيها الناس إن منكم منفرين، يعمم هنا عليه الصلاة والسلام زي على بدل ما يقول فلان عمل كذا ولا ما بال أقوامه. قال إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز، يوجز تجوز خفف بمعنى واحد. ومنفرين يعني ينفرون الناس عن دين الله. وهذا الرجل لم يقل للناس لا تصلوا صلاة الفجر، لكنه نفرهم بفعله بالتطويل الذي هو خارج عن السنة، فنفر الناس. وفي هذا إشارة إلى أن كل شيء ينفر الناس عن دينهم، ولو لم يتكلم الإنسان بالتنفير فإنه يدخل في التنفير عن دين الله. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يداري في الأمور الشرعية، فيترك ما هو حسن لدرء ما هو أشد منه فتنة وضررا. فإنه صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال هم أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، ولكن خاف من الفتنة فترك ذلك. الجزء اللي بنسميه حجر إسماعيل ده جزء من الكعبة، وقصرت النفقة من قريش فعملوا الجزء المبني هذا وتركوا الباقي، وتعرف باسم حجر إسماعيل. فكان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، فوجد أن هذا يعني ممكن يترتب عليه فتنة أو ضرر فتركه عليه الصلاة والسلام. فإنه صلى الله عليه وسلم هم أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، ولكن خاف من الفتنة فترك ذلك. وكان يصوم في السفر، فإذا رأى أصحابه صائمين وقد شق عليهم الصوم أفطر ليسهل عليهم. فكون الإنسان يحرص على أن يقبل الناس دين الله بطمأنينة ورضا وإقبال بدون محذور شرعي، فإن هذا هو الذي كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا الحديث غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل الذي فعله هذا الإمام، وفيه أيضا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب عند الموعظة لانتهاك حرمات الله. وقد قال جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. من سنن خطبة الجمعة رفع الصوت بالخطبة وبالكلام، يعني احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وتلاقي اللي مش فاهم خطيبه بيخطب صوته مرتفع، هو ماله زعلان لي كده ليه؟ زعلان كده ليه؟ هو بيرفع صوته كده ليه؟ هو بيزعق ليه؟ يزعق ليه؟ يا ما سمعنا هذا الكلام، خاصة الإنسان يعني ما شاء الله جهوري الصوت، فيقال جهوري وجهوري. فالمهم يقول لك هو بزعق كده ليه؟ يزعق يا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب يوم الجمعة احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فأيكم أما الناس فليوجز، يعني فليخفف الصلاة على حسب ما جاءت به السنة. وها يعني أنا خلي فعل معاذ هذا أو الإمام اللي هو منه الشكوى خليه ليس أسوة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يفعل؟ ماذا كان يفعل؟ هو كان بيصلي عليه الصلاة والسلام. هو لما يجي واحد مثل أنس بن مالك رضي الله عنه أو ابن عمر يقول رضي الله عنهم: كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات. طب شوف سورة الصفات دي أربعة أرباع حزب، يعني نص جزء. يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات، يريد أن يقول لك سورة الصفات من التخفيف، وهي من السور ذات الآيات القصيرة. يعني لا أذكر الآن عدد آيات سورة الصفات، لكنها ما شاء الله عدد. لذلك أنت ممكن تصلي بها في قيام الليل عشان تكتب، هتزيد عن 100 آية فتكتب إيه من القانتين. زي واحد عاوز يجيب 100 آية يروح يقرأ سورة الواقعة لأن آياتها قصيرة، كامو 90 آية واخذ عليهم 7 آيات الفاتحة أو خلاص جاب 100 ومستريح، يبقى كده كتب من القانتين. إنما لو حكاية 10 حتى لو يكتب من الغافلين هيقرأ أي سورة. طيب 100 يبقى هيقرأ الصفات ولا هيقرأ الواقعة؟ ها؟ طيب عاوز 1000 آية عشان يبقى من المقنطرين. وده فيه، مش تقول لي ما فيش، في ما شاء الله. يعني اللي بيقرأ كذا جزء في الليلة لغاية زماننا هذا. وكان طبعا عندنا سيدنا الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كان يضرب به المثال في العبادة وطول القيام. فأقول يعني اللي مش عاوز ينظر في فعل معاذ اللي قرأ بالبقرة كاملة، خليك شوف النبي عليه الصلاة والسلام عمله. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيكم أما الناس فليوجز، يعني فليخفف الصلاة على حسب ما جاءت به السنة. فإن من ورائه الكبيرة والصغيرة، ده حاجة فيكم اليتامى والعيال الصغيرة، فإن من ورائه الكبيرة والصغيرة وذا الحاجة، أي في المأمومين ضعيف البنية وضعيف القوة، وفيهم مريض، وفيهم ذو حاجة قد وعد أحدا يذهب إليه أو ينتظر أحدا أو في معاد سفر، في معاد طيارة، في معاد قطار أو ما أشبه ذلك. فلا يجوز للإمام أن يثقل بالناس أكثر مما جاءت به السنة. وأما صلاته بالناس بحسب ما جاءت به السنة فليفعل، غضب من غضب ورضي من رضي، والذي لا ترضيه السنة فلا أرضاه الله، والذي لا ترضيه السنة فلا أرضاه الله. السنة تتبع، ولكن ما زاد عليها فلا. لذلك لما كنا نقول لسيدنا الشيخ أسامة عبد العظيم رحمه الله على أن هذا الطول الذي يفعله يعني خلاف السنة، فكان يقول هذا يعني مكان خاص ومسجد خاص، وكطلبة علم تلامذة الشيخ ارتضوا هذا. وفي كتب الفقه إذا ارتضى الناس تطويل الإمام جاز لهم التطويل. وبعدين الشيخ كان عنده آثار وهو بيطول كده، لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة، فكان كثيرا ما يفعل هذا في القيام رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والأئمة في هذا الحال أو في هذه المسألة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم مفرط يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن، وهذا مخطئ وآثم ولم يؤدي الأمانة التي عليه. طبعا ده كلام سيدنا الشيخ ابن عثيمين، يمكن ما طلعش برا السعودية لكن شاف مثلا بدوي ممكن يصلي صلاة سريعة، لكن لا راح تركيا ولا بنغلاديش ولا موريتانيا ولا أغلب بلاد المسلمين وتفرج عليهم بيصلوا ازاي، ولا مساجد الأوقاف اللي بتأدي الصلاة حاجة وظيفية كده والسلام، والإمام مش موجود يبقى المؤذن، ما كانش المؤذن يبقى العامل، يتقدم أهل العلم لأنه بالقانون ويصلي بالناس يعني لا أقل من الإنسان يقوم عيد الصلاة يعني. وبعدين شوف لما بقول لك قعدت في تركيا أتكلم على موضوع الصلاة، أنا شو أتكلم؟ ده حاجة يعني الشعائر دي مسموح بها حتى في العلمانية، وإن كانت العلمانية الغالية أو المغالية، العلمانية المبالغة لا تبقي ولا تذر. لذلك هذا المنافس لأردوغان النصيري هذا الذي سيترسم خطى كمال أتاتورك، هو يرى أنه متى ما مسك ونجح أول حاجة يغلق المساجد، ما لك المساجد. وزي قبل ما ينجح مسكوا الأخت المحجبة ولا منتقبة وخلعوها الحجاب في الطريق. طب أنت نجحت عشان تعمل كده؟ وما لو نجحت؟ لا نجحت ولا فلحت ولا مكن الله لكم. وأسأل الله عز وجل أن يختار الخير لأهله، وأن يختار يعني الخير للمسلمين، وأن يلطف بعباده المستضعفين. فهناك المساجد عامرة في تركيا جدا جدا، مساجد كبيرة وفيها ناس كثر، لكن طبعا نادر ما تشوف الشباب، تلاقي ناس كبار طلعوا معاش يقعدوا كده شوية قبل الصلاة، يشربوا شاي ويتفرجوا على التلفزيون في كافتيريا جنب المسجد، كل مسجد يبقى كده، ويجي وقت الصلاة يدخلوا مع الأذان ويصلوا السنن قبلية والبعدية وأذكار الصلاة والقرآن اللي بيقرأ بعد ذلك، يعني حاجة طويلة مش قصيرة، يعني لا أقل من نصف ساعة، وفي الفجر قرابة الساعة ويمكن تدخل على ساعة ونص. طب حظ الفجر من الساعة الطويلة دي اللي يقعد فيها الإمام يقرأ جزء من القرآن، وتقام الصلاة ويصلوا الفريضة وبعدين يعودوا الأذكار وبعدين يقرأوا القرآن وكذا، حظ الفريضة كام؟ دقيقتان ونصف، ما يكملوش ثلاث دقائق إن كانت الفجر أو كانت الصلوات الأخرى، يعني ثنائية أو ثلاثية أو رباعية. يا جماعة ما أنتم عادين وبتطولوا في الأذكار وبتطولوا في قراءة القرآن، طولوا الفريضة يعني. يعني دقيقتين ونصف دول لو بقوا خمس دقائق خربت مالطة، عملتوا انقلاب. ده دقيقتان ونصف معناها مسيء في صلاتك، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولك انت تعبت نفسك بالقيام والركوع والرفع والسجود. إنما خمس دقائق يبقى أديت ركن الطمأنينة يا أخي، على الأقل في ركن الطمأنينة حصل. خمس دقائق معناها كل ركعة واخدها لها دقيقة، فإذا في طمأنينة. لا، ما اعتادوا من السرعة ومش مستعدين يتغير، مش مستعدين. طب يا جماعة ألا نتحاكم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ مين؟ ما تسألش، حاجات كثيرة بتتعمل، وأنا أتحداهم إن يقولوا لي ده موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا يمكن. اللي بيعيد الظهر بعد الجمعة دول، واللي بيصلوا السنة بعد الأذان وقبل الخطيب ما يطلع، هو في أذان كان قبل الخطيب ما يطلع المنبر أصلا، في سنة قبلها للجمعة أصلا، واللي بيصلي السنة البعدية للجمعة ثمان ركعات، واللي بيصلي سنة العشاء أربعة قبلية ولا أربعة، طب البعدية يمكن يدخلها في قيام الليل. يا إخوانا فين الكلام ده في السنة؟ طب وطريقة الأذكار الجماعية دي في يعني أثار من علم، نفس من دليل يقول الكلام ده بصح، وماشي على الناس يعني كسيف، محدش يقدر يغير، محدش يغير حاجة. انت رايح صلي معاه صلي زي ما هم بيصلي، انما تقول صح وغلط وسنة وبدعة والكلام ده، يا الله. فقسم مفرط يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن، وهذا مخطئ وآثم ولم يؤدي الأمانة التي عليه. ومن ده كتير. وبعدين مش في تركيا اللي أنا عدت فيها سنين عددة، كمان لما كنت في ماليزيا ليه في السرعة في الصلاة، وفي بنجلاديش وفي موريتانيا، هو جدعان في ايه؟ هو المثل اللي بيقول احنا في عصر السرعة لا يطبق إلا في الصلاة. فما تخلي عصر السرعة في أي حاجة تاني. لا، أفضل مثال ليه تطبيقه في الصلاة. ولذلك وأنا في ماليزيا في السنة اللي كنت فيها هناك، جابوا في نشرة الأخبار إمام صلى التراويح 23 ركعة، يعني 20 قيام وثلاثة وتر في 7 دقائق، وجايبين صورتهم هم بيصلوا. مهزلة، مهزلة بكل المقاييس. ولو أي حد عاوز يتفرج على الموضوع ده في المواقع هيجيبه دلوقتي، يكتب صلاة قيام الليل ولا التراويح في ماليزيا ويلاقي يتفرج الإمام كان بيعمل إيه والناس بيعملوا إيه، والتهريج اللي باسم صلاة التراويح. ايه والله، ده انا قلت له خليه يدخل في الموسوعة اللي بيقولوا عليها دي مسموعة موسوعة جيمز ولا بسموها ايه، ما انا يعني احيانا بيكون عندي شوية ثقافة، لكن في حاجات يعني اسمع اللفظ وما ركزش معاه. انا واحد يصلي جنس دي كويس ان فيها ياء، يعني لما كانش فيها ياء كانت وحشة. جنس البعض بينطقها بالسين والبعض ينطقها بالزاي، بس مثل جنس هتبقى جنس، هيبقى لبس يعني. ودي رواية أخرى جنس. ف أقول لكم إيه، 23 ركعة في 7 دقائق، فقسم مفرط يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يسن، وهذا مخطئ وآثم ولم يؤدي الأمانة التي عليه. وقسم مفرط أي زائد يثقل بالناس، وكأنه يصلي لنفسه، أيوة لنفسك براحتك، لكن بالناس لا، فتجده يثقل القراءة والركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، وهذا أيضا مخطئ ظالم لنفسه، إلا إذا كان هو كده شايف المأمومين جايين عشان يصلوا وراه ومبسوطين كده، هم عاوزين يعملوا كده لأنهم في رمضان، لأنهم في العشر الأواخر، لأنه ده قيام ليل، لأنه دي حاجة اختيارية ليصلي معانا هل وسهلا وما يصليش براحته، فيبقى ممكن. لكن لما يكون ده دأب الأئمة طبعا هيبقى إن منكم منفرين، هيبقى قسم مفرط وقسم مفرط. والثالث يصلي بهم كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا خير الأقسام، وهو الذي قام بالأمانة على الوجه الأكمل، والله الموفق. انجليزي ده برضو. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل. سهوة الطاقة، الطاقة المفتوحة اللي بتدخل شمس وهواء ونور، كان اسمها طاقة واسمها سهوة، والبديل عنها دلوقتي الشباك النافذة يعني. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. النهاردة الستائر الحلوة هي اللي فيها الطاووس وفيها الطيور وفيها يعني أشكال وألوان كده من ذوات الأرواح. طب يعني، طب لو حاجة كده من جنس الجمادات ما هو مشكلة، لكن ذوات الأرواح لا طبعا، لكن هي دي تبقى الستائر الحلوة يعني. فالسهوة كالصفة تكون بين يدي البيت، والقرام بكسر القاف ستر رقيق ستارة، وهتكه أفسد الصورة التي فيه، قطعها نصين. وعنها رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختطب ثم قال: إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. حقيقة نحن أمام حديثين مهمين وجايين مع نهاية الوقت ومع ارتباطاتي من بعد 11 إخوة قلت لهم بعد الدرس، فأنا أقف عند حديث السيدة عائشة رضي الله عنها عن قراءة حديثين الاثنين للسيدة عائشة. حديث الستارة اللي فيها تصوير والبلوى اللي عمت الدنيا، وحديث المرأة المخزومية التي سرقت ب 649 و 650، ويبقى ده بداية الدرس المقبل إن شاء الله، هو يبقى الحد الأحد بإذن الله، عندنا الأحد والأربعاء لرياض الصالحين، وعندنا إن شاء الله درسنا في التفسير كما هو مقرر إن كان سورة البقرة ظهرا وإن كان التفسير مساء عدا الأحد والأربعاء. هنشوف بكرة الخميس هنقدر ندي درس بالليل ولا لا، لكن بالنهار إن شاء الله يكون مقائم. بالليل عندي جلسة صلح، إما تنتهي قبل الدرس أو أكتب لكم الاعتذار. والجمعة فيها جمعة إن شاء الله، ولو خطبت جمعة زي المرة الماضية يبقى ننزلها على الصفحة إن شاء الله أو تبقى بث مباشر. ادعوا لنا. تقبل الله منا ومنكم، غفر الله لنا ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.